الحمد لله رب العالمين صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء يا أبا عبد الله الحسين وعلى أنصارك المستشهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. لا يستطيع إنسان بمفرده أن يتصدى لقيادة البلاد والعباد مهما كان ذلك الإنسان، حتى لو كان نبيا أو وصيا. النبي، أي نبي من الأنبياء أو وصي من الأوصياء، لا يستطيع أن يمارس كل أعمال الإدارة والقيادة ويباشر كل تفاصيل المسؤوليات، بل لا بد له وأن يستعين بجهاز وظيفي، بموظفين، بمعاونين، بمساعدين يساعدونه في إدارة شؤون البلاد والعباد. هؤلاء نطلق عليهم الجهاز الوظيفي أو الموظفون الذين يساعدون الحاكم في إدارة شؤون البلاد والعباد. الجهاز الوظيفي جهاز مهم وأساسي وحساس، ذلك لأنه يشكل القناة بين الحاكم وبين الناس، فقضايا الناس وأمورهم وأوضاعهم تنتقل إلى الحاكم عبر هذا الجهاز، وقرارات الحاكم وآراؤه تنفذ في الناس بواسطة هذا الجهاز. فكلما كان هذا الجهاز جهازا صالحا كانت أمور الحكم صالحة، وكانت أمور الناس صالحة. أما إذا اعترى هذا الجهاز خلل أو فساد أو ضعف أو انحراف، فإن أمور الناس ستصاب بمشاكل كثيرة، الخلل سيكون كبير. حتى لو كان الحاكم هو في نفسه صالحا، لكنه هو لا يباشر كل الأمور بنفسه، يباشرها عبر الجهاز. فإذا الجهاز ما كان صالح، صلاح الحاكم لا يعوض عن صلاح الجهاز الوظيفي. نعم، إذا أصلح الجهاز الوظيفي تصلح الأمور. الجهاز الوظيفي في أي مجتمع، في أي أمة، في أي شعب، له دور أساسي ورئيسي في أوضاع البلاد وفي أوضاع الناس. إذا كان جهازا صالحا، الناس يكونون مرتاحين وأمور البلد تتقدم. أما إذا كان جهاز سيء، النقمة تنتشر في أوساط الناس وتتعطل مسيرة التقدم في البلاد. لذلك نريد أن نسلط الأضواء على هذا الجهاز الوظيفي الحساس من وجهة نظر إسلامية في هذا المجلس بتوفيق الله تعالى. الحديث يكون عبر ثلاث محاور. المحور الأول دور الحكومة أو الحاكم تجاه الجهاز الوظيفي. أولا، ينبغي حسن اختيار الموظف أو المسؤول للمسؤولية المناطة به. هذا الموظف أو المسؤول الذي تعطى له مهمة، وظيفة، مسؤولية، لازم يكون في اختيار لهذا الموظف. لو راجعنا النصوص الإسلامية وجدنا أن هناك تأكيدا على نقطتين، على صفتين أساسيتين. الصفة الأولى الأمانة، أن يكون إنسان أمين، لأن هذا راح يتسلط على قضايا الناس وأمور الناس وقضايا البلاد وشؤون البلاد، فلا بد وأن تكون لديه صفة الأمانة. أما إذا لم يكن أمينا، ما كانت عندها الصفة، فإنه يخون، يفسد، ينحرف، وفساده سوف لن يكون في حدود بسيطة ضيقة، لأنه ماذا؟ موظف يستخدم صلاحيات وظيفته، يستخدم المجال الواسع اللي تعطيه إلى وظيفته، فلازم يكون أمين. هذا أولا. والصفة الثانية أن يكون عنده كفاءة للمهمة الموكلة إليه حتى يستطيع أن يديرها إدارة صالحة مناسبة. أما إذا ما عنده كفاءة، إذا أمين، أمين ومتدين ورع وتقي، لكن خليناه في عمل هندسي ما يفتهم هندسه، ما عنده كفاءة هندسة، هذا ما راح يفيد فيها المهمة وفيها الكفاءة. أحد العلماء الأجلاء كان يتحدث، يجيب مثل، يقول في بعض الأحيان البستان يحتاج أجلكم الله إلى كلب للحراسة، يحرس البستان حتى لا يجي حرامي، من يجي حرامي وواحد أجنبي ينبح في وجهه. إذا احنا ما جبنا كلب، جبنا إنسان مؤمن متدين يصلي صلاة الليل، هذا يفيدنا لحراسة البستان وتنبيهنا عن مجيء الحرامي؟ الحرامي يجيه بعد يصلي صلاة الليل، يتهجد يدعو، ما يفيد. فلازم يكون صفة الأمانة وإلى جنبها صفة الكفاءة والخبرة والقدرة على مجال العمل. ولذلك نجد في الآية الكريمة التي افتتحنا بها حديثنا، نبي الله يوسف على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، حينما يطلب من عزيز مصر، من ملك مصر، أن يجعله وزيرا للمالية، لأن الاقتصاد كان يواجه مخاطر وتحديات، قال اجعلني على خزائن الأرض، خليني أنا وزير المالية. ما هو المبرر؟ ليش مرشح نفسه لهالمقام؟ قال اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ، هذا يعني الأمانة، إني حفيظ عليم. عليم يعني الخبرة والكفاءة، يعرف شلون يدير الاقتصاد، شلون يوجه السياسة المالية في البلد. فلأن هاتين الصفتين متوفرة فيه رشح نفسه لهذا المقام. في آية أخرى، بنت شعيب، بنت نبي الله شعيب عليه السلام، تخاطب أباها بالنسبة إلى نبي الله موسى عليه السلام، قالت يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت منه القوي الأمين. القوي يعني اللي عنده كفاءة وقدرة على العمل، الأمين يعني عنده أمانة. فهاتان صفتان أساسيتان لازم تتوفر في أي موظف، في أي مسؤول، في أي موقع من مواقع الجهاز الوظيفي، لازم هالصفتين تكون موجودة متوفرة. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه في عهده القيم العظيم إلى مالك الأشتر يقول له، ثم انظر في أمور عمالك فولهم اختبارا ولا تولهم محاذاة وإثرا، لأنه صديقك، لأنه قريبك، لأن محسوبيات أشياء ثانية، لا، اختبر قدرته على الموقع اللي تعطيه إياه، مو بالمحاباه، مو بالمحسوبيات. اذا اعطي الموقع بالمحاباه والمحسوبيات سابت امور الناس، امور البلد، فلازم يكون بالكفاءه، الامانه والكفاءه. فولهم اختبارا. وفي الايه الكريمه الله تعالى يقول ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. اكثر المفسرين في تفسير هذه الآية يقولوا الآية مفسرة موجهة للحكام بدليل السياق، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الشيخ ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية يسميها الآية آية الأمراء، ويفسرها على هالأساس، يقول هذه متوجهة إلى الحاكم، إلى الأمير، إلى المسؤول، أن لا يعطي الأمانة اللي عنده، أي منصب أي موقع، إلا إلى أهلها، أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ثم ينقل حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، رواه الحاكم في صحيحه، أنه صلى الله عليه وآله قال: من ولي من أمور المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد فيهم من هو أصلح منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن فلازم يكون في حسن اختيار، والاختيار على هالأساس، أساس الأمانة والكفاءة. أي واحد في أي موقع، الآن كثيرين من أبناء المجتمع قد يكون في موقع اللي هو يقبل موظف في شركة، في مكان، في مهمة من المهمات، في منصب من المناصب، ويجوا ناس يتوظفوا عندك، لازم مو بالمحاباة يوظف الناس، يقبل هذا ويرفض هذا، وإنما يشوف الأمانة ويشوف الكفاءة. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية بالنسبة إلى واجب الحاكم والحكومة، الرقابة على الموظف. الموظف متعة الوظفة واعطيه صلاحيات واعطيه مسؤوليات وهد على راسه، بشر، والبشر اولا موجودة عند البشر نوازع الانحراف والفساد، وثانيا اذا البشر صارت في ايده قدرة يصير اقرب الى الانحراف. ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى. فهذا لما يصير موظف، يصير مسؤول عند موقع معين، عند صلاحيات، هذا أقرب وأدعى إلى الانحراف والفساد، فيحتاج إلى رقابة، يحتاج إلى رقابة، أن تكون هناك رقابة عليه ومحاسبة له. وهذا ما شرعته تعاليم الإسلام. رسول الله صلى الله عليه وآله ولى شخصا من الأصحاب، تذكر كتب الأحاديث، ابن اللبتية اسمه، ولاه على صدقات بني سليم، ثم جاء استدعى واذا به عند مبلغين من المال، فارس قسمين، وخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، هذا لكم وهذا لي. موجهة تجمع الصدقات، فيقول له: هذه لكم وهذه لي. الرسول قال له: كيف هذا لكم وهذا لي؟ رايح تجمع صدقات، تجيب الصدقات، شلون صار إليك؟ قال: يا رسول الله، هذه هدايا أعطيت إلي، ناس أعطوني هدايا. قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: هل لا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتي في الهدايا؟ لو قعدت في بيت أبوك وأمك تجي في الهدايا؟ وخطب رسول الله صلى الله عليه وآله على المنبر وتحدث حول هذا الموضوع، ومن جملة حديثه: إنها مسؤولية للإنسان أمام الله يوم القيامة. هذا من جانب. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، أيضا في عهده القيم لمالك الأشتر رضوان الله تعالى عليه، يقول: وتفقد أمور عماله وابعث عليهم العيون من اهل الصدق والوفاء، يعني سوي رقابة عليهم، سوي مباحث عليهم. الجهاز الوظيفي احوج الى ان يكون في مباحث عليه، لازم تسوي رقابة عليهم حتى تشوف شنو دا يتصرفون، شنو دا يعملوا. وكان امير المؤمنين علي بن ابي طالب سلام الله عليه يمارس هذا الدور مع الولاة، مع الموظفين اللي يوليهم. بمجرد ان يوصل خبر عن واحد من الولاة، ابسط خطأ اقل خطأ، ما يسكت عنه، يكتب له رسالة اذا المسألة يكفي فيها التوبيخ والتأنيب، او يستدعيه او يعزله او يأدبه. واذا راجعنا نهج البلاغة نرى فيه الكثير والعديد من الكتب التي كتبها امير المؤمنين علي بن ابي طالب سلام الله عليه، رغم قصر الفترة، يعني 4 سنوات و10 شهور كانت خلافة الامام علي، مع ذلك ترك لنا هذه الثروة الكبيرة الهائلة الطائلة. من جملة كتابة الى عثمان بن حنيف والي على البصرة، هذا ما مسوي شي مسكين، عزموه جماعة من الاثرياء غير الملتزمين، عزموا على ولي عزيمة وراح الى عزيمتهم. وصل الخبر الى امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام: يا ابن حنيف، بلغني ان رجلا من فتية اهل البصرة قد دعاك الى وليمة تستطاب لك فيها الالوان وتجلب لك الجفان، فاسرعت اليها وما ظننت انك تجيب الى مأدبة قوم عائلهم مدفو وغنيهم مدعو. يعاتب ليش يستجيب لها الوليمة، ثم يسترسل الامام عليه السلام: الا وان لكل مأموم اماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، الا وان امامكم قد اكتفى من دنياه بقمريه ومن طعمه بقرصيه، انا وانكم لا تقدرون على ذلك، ولكن اعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. وايضا تنقل كتب ومصادر اخواننا اهل السنة روايات كثيرة عن الخليفة عمر بن الخطاب، وكيف انه كان يحاسب الولاة وكان صارما عليهم، اذا وصل عن والي من الولاة اي خطأ اي انحراف لا يتساهل معه ابدا، يستخدم الصرامة معه، يستخدم الصرامة مع الولاة. وقصص كثيرة وروايات كثيرة تنقل في هذا المجال. عمر بن العاص كان والي على مصر، فجاء شخص من مصر الى الخليفة عمر، قال له: ان واليك على مصر عمر بن العاص ذهبت اليه اتحدث معه حول موضوع في المسجد، فنهرني واعتدى علي امام الناس وقال لي: يا منافق، ووالله ما نافقت مذ اسلمت، وانا جاي اشتكي عندك. الوالي يقول لي: يا منافق، ما يتحمل، هيجي يشتكي، اشتكي عندك. الخليفة عمر كتب لرسالة الى عمرو بن العاص ان هذا الرجل نقل لي انك شتمته وقلت له: يا منافق. فإن كان صادقا في قوله، طبعا بداية الرسالة كتب له إلى العاصي ابن العاص، والكتب التاريخية تنقل أن الخليفة عمر حينما كان يغضب على عمرو بن العاص يكتب له الشكل العاصي ابن العاص أو ابن العاصي أيضا يكتب له. قال هذا الرجل هكذا: فإن كان صادقا في قوله فمكنه من نفسك حتى يضربك 10 سياط امام الناس اللي سمعوا شتمك اله. وبالفعل الرواية تقول عمر بن العاص نفذ واعطاه الصوت في المسجد وقال له كما امر الخليفة، لكن هو بعدين تنازل الرجل. ولا الخليفة عمر ايضا ابا هريرة، ابو هريرة والله الخليفة عمر على البحرين، بعد فترة وصل الى الخليفة عمر ان ابا هريرة عنده اموال طائلة، وهذه مذكورة. طبقات بن سعد العقد الفريد لابن عبد ربه الاندلسي ايضا يذكر هذه الحادثة في الجزء الاول، والكتاب موجود في الاسواق. فاستدعاه الخليفة عمر، استدعى ابا هريرة، قال له: لقد وليتك على البحرين وما كان عندك ثمن نعلين، نعال ما كان عندك فلوس، وقد بلغني انك ابتعت افراس بألف وستمائة دينار، فمن اين لك؟ قال له انها هدايا تتابعت وافراس توالدت. فلم يقبل منه الخليفة، قال تركنا لك قوتك ورزقك وادفع الباقي الى بيت المال. قال ليس ذلك لك يا امير المؤمنين. قال بلى والله لي. ثم قام بالدرة وعلاه بها على ظهره. فقال ابو هريرة اذن احتسبها عند الله. قال ذاك لو اخذتها من حل ودفعتها طائعا. ثم بعدها الضربة شلون؟ ثم اضاف الخليفة ما رجعت بك اميمة الا لرعي الغنم او رعي الحمر. واخذ من الاموال. ابن عبد ربه ينقل في العقد الفريد يقول بعد فترة الخليفة عمر مر علي ابو هريرة قال لا اريد ان اوليك ان استعملك على مكان. قال لا ما اريد. قال لا فان نبي الله يوسف قد طلب الولاية، اجعلني على خزائن الارض ليش جاهز فيها. قال ذاك نبي الله يوسف اما انا ابن اميمة اخاف بعدين ان يعلى ظهري وان تؤخذ اموالي ويشتم عرضي، ما لي حاجة في الولاية. اذا الخليفة كان شديد وصارم تجاه الولاد، طبعا في استثناء يذكره المؤرخون فقط بالنسبة الى معاوية ابن ابي سفيان. الخليفة عمر اعطاه شوية مجال، والمبرر كان ان الخليفة عمر باعتبار في الشام وقريب من اعداء الاسلام فاعطاه مجال، ما كان يتعامل معه بتلك الصرامة اللي يتعامل بها مع بقية الولاة مثل المسكين ابو هريرة. لا كان عنده مجال شوية، وإلا بقية الولاة كان بحزم يتعامل معهم. حتى يذكر وكيع في كتابه أخبار القضاة يقول قاضي اسمه أبو موسى كتب رسالة إلى الخليفة عمر، رسالة بدايتها من أبو موسى إلى الخليفة عمر. فكتب إلى الخليفة رسالة أن الكاتب الذي كتب هذه الرسالة ألحن. شو يقول من أبو موسى؟ لازم من أبي موسى تضربه صوتا بدل لحنه بدل ما يلحن، يقول من أبو موسى. المهم إذن لازم تكون رقابة، وتعاليم الإسلام تأمر بهذا الشيء أن تكون هناك رقابة على الجهاز الوظيفي حتى لا أحد يسيء التعامل. وتكون في تاريخ الإسلام ديوان المظالم من المهمات الأساسية النظر في مظالم الولاة وتصرفاتهم مع الرعية. وكان هناك وظيفة أيضا يسموها صاحب العمال، وظيفته هو اللي يتفقد أمور العمال ويسمع شكاوى الناس عليهم. هذا بالنسبة الى واجب الحكومة تجاه الموظفين. المحور الثاني، الموظف ما هي مسؤوليته؟ هذا الانسان اللي يتعين موظف في اي مرفق من مرافق الخدمة العامة، في المستشفى، في البلدية، في اي وزارة من الوزارات، في اي مؤسسة، في اي شركة، هذا الموظف شنو مسؤوليته؟ والموظفين غالبا هم من ابناء الشعب، من ابناء المجتمع. الموظفين وين جاء؟ الموظفين اللي نتعامل معاهم واللي الناس يتعاملوا معاهم هم من ابناء مجتمعهم، من ابناء بلدهم. فما هي مسؤولية الموظف؟ يمكن الحديث عن عدة نقاط في هذا المجال. اولا ان يدرك الموظف ان الوظيفة امانة الهية وطنية في عنقه. لا يتعامل مع الوظيفة باعتبارها مكسب، باعتبارها مغنم، وإنما باعتبارها مسؤولية، باعتبارها أمانة. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه يكتب إلى عامله على أذربيجان يقول له واعلم أن عملك هذا ليس طعمة لك وإنما هو أمانة في عنقك. احد الصحابة المقربين من رسول الله صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله ولني. قال انك ضعيف وانها امانة وهي في يوم القيامة خزي وندامة الا من اخذها بحقها وردها بحقها. فالموظف لازم يعرف هذه امانة، وخاصة الوظائف، كل الوظائف العامة، خاصة الوظائف اللي ترتبط بقضايا الناس، خدمات الناس، بأمور الناس، لازم يعرف ان هذه امانة من قبل الله. وانت تاخذ معاش، تاخذ راتب، هذا الراتب والمعاش اللي تاخذه لكي يكون لك حلالا يجب ان تؤدي واجبك لقاء هذا الراتب. المسألة مو مسألة الجهة اللي وظفت، هذا المال اللي انت تاخذه هو من اموال الناس، من اموال الشعب، من اموال البلد، من اموال المجتمع، انت تاخذ راتبك ومعاشك. فاذا انت ما تأدي واجبك تجاه هذا الراتب اللي تاخذه، تقصر في مهمتك ووظيفتك، هذه خيانة امام الله، والمال اللي تاخذه ما راح يكون حلال عليه. وايضا امانة وطني، كيف تتقدم الاوطان، كيف تتقدم المجتمعات اذا كل موظف قصر في عمله، مجموع هالتقصيرات تتراكم فتسبب تخلف في اوضاع البلاد وفي اوضاع المجتمع. كثيرون من الناس يتكلموا ضد التخلف، وليش الامور كذا وليش كذا، لكن من يصنع التخلف؟ انا وانت والثاني والثالث والرابع، صح كل واحد حسب مستواه تكون مسؤوليته، وكل ما كان الانسان في مستوى اعلى مسؤوليته اعلى، لكن الجميع مسؤول. اما قال رسول الله صلى الله عليه واله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الواحد منا لازم يتحسس بواجبه تجاه وطنه، يتحسس بواجبه تجاه مجتمعه. لما يكون في وظيفه من الوظائف، في موقع من المواقع اللي ترتبط بحاجات الناس، قضايا الناس، امور الناس، امور البلاد بشكل عام، هذا اذا قصر في الواقع قصر تجاه وطنه، قصر تجاه شعبه، قصر تجاه مجتمعه، وهو محاسب. هذا اولا، ان يدرك الانسان بان هذه امانة ومسؤولية. ليش لازم الانسان يدرك هذا الشيء؟ لانه اذا ما في وازع داخلي عند الموظف، عند المسؤول، كل الرقابة اللي تصير وكل الانظمة اللي تصير لضبطه قد لا تؤدي النتيجة المطلوبة اذا ما في وازع داخل. الانسان خاصة في هالازمنة عنده قدرة يتحايل على الف قانون وشربة ماء ما مزوجه، اذا ما عنده وازع ديني، اذا ما عنده وازع ضميري يخليه هو يقوم بمسؤوليته وواجبه، والا القوانين تفيد. قبل ايام نشرت الجرائد تقرير عن مؤسسة في لندن للمحاسبة، دراسة مسويتها على 11 دولة، على الشركات الكبرى في 11 دولة وضمن 17 قطاع، حول عمليات النصب والاحتيال في الشركات والمؤسسات. وصلت هالمؤسسة الى نتيجة ان من كل 5 عمليات احتيال 4 منها من الموظفين في نفس الشركة الموجودين فيها، 4 منها من نفس الموظفين في تلك الشركة، وواحد من 5 من خارج الشركة. فإذا لازم من الوازع الديني، وإلا القوانين والرقابة يقدر الواحد يتجاوزها، لكن إذا في وازع ديني عند الإنسان لا، هذا هو اللي يخليه يوقف عند حده، واللي يخليه يؤدي واجبه بالكامل. هذا أولا. ثانيا، الإخلاص في العمل. الانسان، وهذا ثمر للنقطة الاولى، ان يخلص في عمله، في اي عمل من الاعمال كن مخلصا في عملك. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ان الله يحب احدكم اذا عمل عملا ان يتقنه، وفي رواية اخرى ان يحكمه. الانسان لازم يكون مخلص في عمله، متقن لعمله، جاد في عمله. والحمد لله هناك انطباع طيب عن ابناء مجتمعنا في الشركات اللي يشتغلوا فيها، المؤسسات اللي يشتغلوا فيها، الكل يشهد ان ابناء مجتمعنا جادون مخلصون في اعمالهم ووظائفهم، وهذه ميزة طيبة لازم نحافظ عليها ولازم ننميها، ميزة الاخلاص والجدية في العمل في اي موقع. حتى يخبروني كثير من الاخوة ان بعض المؤسسات والشركات لما يريدوا موظفين وعمال يقول جيب لنا من منطقتكم، من جماعتكم، جيب لنا من مجتمعكم. ليش؟ لان اخلاصهم معروف، لان اتقانهم للعمل مشهود، وهذه ميزة طيبة ينبغي ان نحافظ عليها ونزيد في هذه الميزة. فالانسان لازم يخلص في عمله ويؤدي عمله باخلاص. كما قلنا القضايا اللي ترتبط في امور الناس اذا لم يخلص فيها يضر الناس. هذا اللي يعمل في المجال الصحي في المستشفى او في الصيدلية او ما اشبه، اذا ما اخلص في عمله، اذا قصر في عمله، من سيكون الضحية؟ الضحية هم الناس. وكم شفنا من واحد مسكين في المستشفى انصاب ومات وعلاجه كان خطأ، وعلاجه قسم كبير من هالاخطاء تصير بسبب التقصير، بسبب التهاون، بسبب عدم الاخلاص. وهكذا في مختلف المواقع لازم ما تعطل امور الناس، الوقت وقت الوظيفة تصرف على قضايا الناس. بعض الناس مع الاسف يجي الى مكتبه، يجي متأخر عن الدوام ويطلع قبل نهاية الدوام، اثناء الدوام هم عنده كم مكالمة وهم يشرب شاي وهم يسولف مع فلان وفلتان. طيب هذا على حساب الناس. ولذلك تجد كثير من الناس اللي عنده معاملة وظلتهم تتمرمر كبدة عليها، روح اليوم وتعال باكر ومو هالسبوع واسبوع الجاي. ليش؟ لانه البعض من الموظفين وليس الكل، في ناس مخلصين والحمد لله، البعض منهم ما عندهم اخلاص في عملهم. هذا اللي ما يخلص في عمله وهو موظف هذا يضر الناس، هذا ايذاء لاخوانه وايذاء الناس حرام شرعا. لازم تسهل امور الناس، بتمشي امور الناس. طبعا هذه الحالة موجودة في كل مكان. تاريخ 24/12/95 جاب تقرير عن امريكا، تقرير هذا التقرير يقول امريكا تخسر سنويا بسبب سرقة الوقت عند الموظفين 170 مليار دولار، ومعدل سرقة الوقت عند كل موظف في امريكا 9 ساعات في الاسبوع. بالنسبة الى بعض بلداننا 9 ساعات خير وبركة، يعني ليس الموظفين يكتفي 9 ساعات فقط في الاسبوع. فهذه حالة عامة ينبغي للموظف في اي وظيفة، سواء كانت وظيفة عامة او وظيفة خاصة، انت عامل تشتغل في شركة اهلية، في مؤسسة اهلية، عند واحد تستلم فلوس، تستلم معاش، لازم تخلص في عملك والا حرام عليك شرعا. اذا ما قمت بواجبك المال اللي تاكله هذا تاكله حرام. والانسان المؤمن لازم يكون مراعي ان لا تدخل الى معدته لقمة حرام، وهذا من مصاديق لقمة الحرام. هذه الناحية الثانية بالنسبة للموظف. المسألة الثالثة بالنسبة لمسؤولية الموظف، حسن التعامل مع الناس. كيف يعني حسن التعامل مع الناس؟ بعض الموظفين إذا اجى على مكتبة وعلى كرسية وفي مكان الوظيفة ما بعد إلا يقول كلمة فرعون أنا ربكم الأعلى وأستغفر الله، ينفخ نفسه، تعامل مع الناس بنفقة، تعامل مع الناس بكبرياء، يتعامل مع الناس بغرور. الموظف خادم للناس. هذا الموظف في اي منصب من المناصب، في اي مستوى من المستويات، انما هو خادم للناس. الان الكثير من الدول الاوروبية الموظف اللي يشتغل في الوظائف العامة في جوازة او في وثائق يكتبوا هذا الخدمة في الخدمة المدنية او الخدمة العامة، ما يكتبوا موظف حكومي، لا في الخدمة، خادم هذا للناس. انت كموظف انت خادم للناس، فعليك ان تحسن التعامل مع الناس. تطبق القانون اهلا وسهلا، لكن بامكانك ان تطبق القانون باخلاق، بتواضع، بلين، وليس بتجبر، وليس بغطرسة، وليس باهانة للناس، باذلال للناس. هذا حرام لا يجوز شرعا. وهذا الموظف اللي يتعامل بهالطريقة يسيء الى الجهة اللي وظفته، لان الناس يشوفوا الموظف، يشوفوا الحكومة من خلال هذا الموظف. فاذا اساء لهم الموظف يتصوروا وكأن الحكومة اساءت اليهم، وحي الله هذا خطأ من الموظف نفسه، هذا خطأ الموظف نفسه. امير المؤمنين علي بن ابي طالب سلام الله عليه اكتب الى مالك الاشتر يقول لو اشعر قلبك الرحمة بالرعية واللطف بهم والعطف عليهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضارية تغتنم اكلهم. فلا تتعامل بتنمر وكأنك سبع على الناس. ومع الأسف خاصة بعض الناس اللي يعانوا من عقدة حقارة، إذا حصل له ولو وظيفة بسيطة تشوفه في هالوظيفة البسيطة شوفه كيف يحاول يطلع عقدة نفسية. وبعض الموظفين يتأثر بوضعه في البيت، شابه يا مرته في البيت يطلع حرجيته في المراجعين اللي يراجعون ذاك اليوم، هذا مزاجي، هذا خطأ. ولذلك تشوف كثير من الناس يشكون من التعامل بعض الموظفين في مختلف الأجهزة في مختلف المؤسسات، قد يسيئون التعامل مع الناس، وهؤلاء يضرون بمصلحة حكومتهم، مصلحة وطنهم، مصلحة مجتمعهم. قانون طبقه لكن بأخلاق، بتواضع، بلين، باحترام للناس. لا يجوز لك من خلال موقعك ومنصبك أن تهين الناس، أن تعتدي على الناس، أن تجرح مشاعر الناس. هذه هي الناحية الثالثة بالنسبة إلى واجب الموظف. يبقى عندنا المحور الثالث، تعامل المجتمع وواجب المجتمع تجاه الموظفين. الوقت طبعا أصير أخذنا الوقت. صلوا على محمد وآل محمد. ما هو واجب الناس تجاه الموظفين؟ اولا على الناس ان يعينوا الموظف على اداء مهمته ويشجعونه على تطبيق القانون. الموظف اذا تعاونوا معه المواطنون ينجح في مهمته.
اما اذا ما صار تعاون بين المواطنين وبين الموظف في اي مجال من المجالات، في اي قطاع من القطاعات، تتعثر مهمته، تصير مشاكل. يساعدوه على تطبيق القانون. مع الاسف اكثر الناس في مجتمعاتنا ما يحب يمشي حسب القانون، خاصة اذا يعرف الموظف او عنده علاقة معه او عنده شيء، لا يبغى فوق القانون تمشي معاملته. والغريب ان الناس هو ما في مشكلة ان يخالف القانون، لكن اذا هو عنده معاملة سيد، المعاملات سيد مثلا، وجاء واحد من بعده وقدموه عليه، يرضى هو لو ينرفز؟ ينرفز، ما يرضى. لكن لو هو يعرف الموظف ما يحاول ان يقدم معاملته، هو يحاول يقدم. شلون يعني؟ من صوب الغفور الرحيم، من صوب غيرك شديد العقاب، باعك الجر وباع غيرك ما الجر. كما انه انت يعجبك ان تصير محسوبيات ومحابات في التعامل معك، غيرك هم يعجبه بهالطريقة تصير. واذا كل واحد مشى بهالطريقة تصير الحالة العامة هي هالحالة، مخالفة القانون والمحابات والمحسوبيات والرشوات وما اشبه. بينما اذا الجميع حاولوا ان يرفضوا هذه الحالة ويشجعوا الموظف انه مشي القانون، مشي القانون، امشي حسب النظام، امشي حسب القانون، هذا انفع للبلد وانفع للمجتمع بشكل عام. هذا اولا. ثانيا على المواطن ان لا تأخذه هيبة الموظف على حساب حقوقه واعماله. الموظف الى احترامه في اي وظيفة من الوظائف، الى احترامه ضمن موقعه ضمن القانون. لكن اذا انت لك حق، اذا انت عندك معاملة، عليك ان لا تتراجع، لا تأخذك الهيبة. القانون معك، مدام انت معاملتك وموقفك حق وموقفك قانوني، القانون يحميك، القانون معك، فعليك ان لا تأخذك الهيبة. واذا الموظف شافني انا تراجعت وانت تراجعت والثاني تراجع والثالث تراجع، استمر عند هذه الحالة، حالة التجبر. اما اذا شاف لا، الناس مصرين على قضاياهم وعلى حقوقهم وامورهم، هذا لازم يعيد النظر في طريقته وفي اسلوبه. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث ان يرفع امره اذا قصر الى من هو اعلى منه. اذا الموظف قصر، ما قام بواجبه، اساء التصرف، الناس ما لازم يفتوا في من هو اعلى منه، لازم يرفع الامر الى من هو اعلى منه. وكان الخلفاء السابقون كانوا يهتمون بهذا الجانب. لو قرأنا التاريخ كانوا يهتموا كثير بشكايات من يشتكي على الولاة، على العمال، على الموظفين، محتاج لشكاواهم. امير المؤمنين علي بن ابي طالب سلام الله عليه، تجينا تلك المرأة سودة بنت عمارة ابن الاشتر الهمدانية رضوان الله تعالى عليها، تقول جئت الى امير المؤمنين علي بن ابي طالب في وال قد ولاه امر صدقاتنا، فكان بيني وبين الوالي شيء من سوء التفاهم، فقصدت امير المؤمنين علي بن ابي طالب فوجدته قائما يصلي، فلما انفتل من صلاته اتجه الي بلطف ورقة، ما حاجتك؟ فشكوت له ذلك الوالي فبكى وسالت دموعه على خدي، ثم قال: اللهم انت الشاهد علي وعليهم اني لم امرهم بظلم عبادك. ثم اخرج قطعة جلد من جيبه وكتب فيها: فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ، إذا جاءك كتابي هذا فاحتفظ بما في يده حتى يأتيك من يستلم عملنا منك. والسلام. عزلا. امرأة جاية تشتكي عليه، عزله امير المؤمنين علي بن ابي طالب. وينقل ايضا عن الخليفة الاموي المعروف عمر بن عبد العزيز، هذا المعروف بعدالته قياسا الى بقية حكام بني امية، الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز اعلن عن جائزة، قال: ايما رجل رفع لي مظلمة من المظالم او ابان لي نقصا في امور المسلمين فله جائزة من 100 الى 300 دينار. فاي واحد يجي يخبر ترى الوالي عند النقص الفلاني حسب منطقته والمشقة اللي بغلها يعطيه الخليفة جائزة. ليش؟ للتشجيع على تضبيط الامور وعدم بقاء الاخطاء والثغرات. هكذا مرة اجى واحد الى الخليفة عمر ابن عبد العزيز وكان عنده نزاع مع الوالي على ارض، فرفعها الى الخليفة، اجى الى الخليفة فامر الخليفة برد ارضه اليه، ثم قال: وكم كانت نفقات سفرك؟ سفرك جيتك كم كلفت؟ قال: يا امير المؤمنين، وما عساها ان تكون وقد رددت الي ارضي وهي خير من 100,000، قيمتها كبيرة الارض، شنو نفقات سفري؟ قال: لا، كان يجب ان يصلك حقك وانت في بلدك، نحن اضطررناك الى المجيء الى هنا، كم نفقات سفرك؟ نعطيك النفقات. واعطاه نفقات سفره. هكذا يجب ان يكون الناس، لازم ما يسكتوا اذا شافوا خطأ، لازم ما يسكتوا. بعض الناس عند شك في جدوى هذا الامر، لا يفيد ما يفيد، يصير ما يصير، انت تقدم. اذا المواطنين صارت عندهم هالروحية يبلغوا عن الاخطاء، يبلغوا عن الثغرات، عن نقاط الضعف، هذا يصير اداة ضغط واداة الحاح لمعالجة هالامور والمسائل. اما اذا الناس سكتوا قد لا يكون الحاكم او المسؤول يعرف شنه دا يصير وشنه الاخطاء اللي تجري، بينما اذا رفعت اليه الامور واتضحت لديه الاخطاء ساعتها يصبح هو المسؤول تجاهها وامامها. هذا موجز بسيط من تعاليم الإسلام في هذا المجال. وكان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وفي عهد أمير المؤمنين وفي عهد الخلفاء الراشدين كانت أمور الناس ماشي على أساس تعاليم الإسلام. لكن اللهم صل على محمد وآل محمد. أتكم جماعة من المرضى يريدون منكم الدعاء لهم بالصحة والعافية في هذا المجلس وفي هذه الليلة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله من على جميع المرضى بالصحة والعافية وخاصة المرضى المنظورين. يا جماعة في مشروع خير طيب وهو حملة للتبرع بالدم للمستشفى لمستشفاكم مستشفى القطيف المركزي، فببركة أبي عبد الله الحسين عليه السلام وعلى حب أبي عبد الله الحسين لا بأس أن الناس ينجحون هذا المشروع وهذه الحملة حتى يكون لهذا الموسم وجهه المشرق في مختلف المجالات إن شاء الله. وإن شاء الله ما يقصر الأخوة وخاصة الشباب في التجاوب مع هذا المشروع الطيب. إلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.